أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا اليوم في مساحة علم المعصوم، في مساحة علوم الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. كلنا نعلم بأن النبي لا بد أن يكون عالما معلما من قبل الله سبحانه وتعالى، ولهذا سبحانه وتعالى في آيات عديدة من القرآن الكريم يبين تعليمه لأنبيائه وبالأخص نبيه صلى الله عليه وآله. السلام عليكم. علمه شديد القوى، علمك ما لم تكن تعلم، بل أول آيات نزلت أو أول خطاب خطب به كما ورد في الحديث المستفيض في ليلة المبعث: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم. يعني جعل الله سبحانه وتعالى العلم من أول النعم والآيات التي يمن الله تعالى بها على الإنسان، بل اعتبر إنسانية الإنسان بالعلم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم تعليم القرآن على خلقة الإنسان، مع أنه من المفروض بحالة طبيعية أن يؤخر تعليم الإنسان عن خلقته، فكأنه الإنسان من دون العلم لا إنسان. وفي آية مبدأ التكوين، تكوين الإنسان والبشر: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس بحمدك، إلى آخر الآيات. فهنالك تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى جعل ملاك ومعيار ترجيح الإنسان على باقي الكائنات التي من جملتها الملائكة علم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال: أمليوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى أن يقول: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ففي الواقع الذي أدى إلى خضوع الملائكة وسجود الملائكة إلى مثل آدم إنما علم آدم كان، فلما أنبأهم بأسمائهم هنالك خضعوا لآدم ساجدين، هنالك قعوا ساجدين، هنالك وقعوا ساجدين يؤمنون بفضل آدم. فالنبي لا بد أن يكون عالما، وهذا مما لا يختلف فيه، إنما مورد الاختلاف في مساحة علم الإمام والنبي. ولكن نحن لا بأس بنا أن نشير إلى مصدر أو مصدرين قرآنيين في موضوع أعلمية النبي والإمام على سائر أهل زمانهم، حتى إن شاء الله لما نريد أن نبين المساحة الأمر يكون متاحا لنا هنالك في استنباط النظرية الصحيحة. إذا رجعنا إلى قوله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والآية الثانية من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية الأولى أشبه بالصريحة، ولو البعض أرادوا أن يسحبوها إلى حروف وإلى الجهاد، يعني إن المؤمنين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في الغزوات في السرايا، يعني إذا وصلهم نبأ سري سري للغاية، إذا وصلهم موضوع يتعلق بإدارة الحرب أو يكون أمرا مصيريا بالنسبة إلى مستقبل الدولة، يكون أمرا مصيريا بالنسبة إلى مستقبل انتصار المسلمين، كالقضايا الشائكة التي نحن اليوم نعيشها في العلاقات بين المسلمين وبين الأوروبيين، بين الأمريكان، بين الصهاينة. فإذا وصلهم شيء من هذا، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقول هذا ما يجوز لكم أن نذيعوه، لأن بعض الأسرار ربما تضر بمصالح المسلمين، ربما تؤدي إلى هتك المسلمين، تؤدي إلى فتك المسلمين، تؤدي إلى الوقوع والإيذاء بالمسلمين. فإذا ما هو واجب باقي المسلمين؟ يقول ولو ردوه، يعني كأنه هنا سبحانه وتعالى يحضرهم، يأمرهم، يحرضهم على رد هذه الأنباء وهذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول في زمان وجود الرسول صلى الله عليه وآله وإلى أولي الأمر منهم. فقيل أن أولي الأمر هنا قادة الجيش، قادة السرايا، قادة الألوية، هذا الوجه الأول الضعيف. يعني إذا وصلك نبأ من أنباء العدو أو من طاقات المسلمين مما يمكن أن يستفاد في تضعيف العدو أو في الغلبة على العدو، لا تذيع، بل يجب عليك أن ترده إلى الرسول أو إلى القائد الذي هو يكون أقرب وصولا إلى النبي. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الوجه الأول الذي قلنا بأنه وجه ضعيف. إذا راجعتم كتاب نفحات القرآن الجزء التاسع صفحة 79، ما حد ما يسجل ما شاء الله، زين الحمد لله حافظاتكم قوية، بعد الامتحان بعد أنا معلية. فهناك أقول في الدرس ضيعتم اللبن. صفحة 69 عفوا 79، فما بعد هنالك يذكر أن هذه الآية تدل على أن هناك أشخاصا من المسلمين كانوا يسلكون سبل بث الشائعات الدعايات التي يثيرها أعداء الإسلام أحيانا، فتارة يثيرون إشاعة الانتصار وأخرى إشاعة الهزائم أو سائر الإشاعات كما حدث في أحد الواقع، يعني وإذا منادي ينادي قتل رسول الله قتل محمد صلى الله عليه وآله، وإذا بجميع المسلمين ينهزمون يصلون إلى المدينة، سائر الدعايات. وسبب هذا الأمر الغفلة والجهل، وقد يتسبب في انهيار معنويات المسلمين. فالقرآن يقول يجب على المسلمين أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله أو إلى أولي الأمر في مثل هذه المسائل الاجتماعية الهامة التي يجهلونها. وأولو الأمر تعني أصحاب القرار، ومن المسلم به أنه لا تعني هنا قادة الجيش، القادة الحربيين، لأنه تعالى يقول بعد ذلك ما معناه: إن الذين يستنبطون الأحكام، أي الذين يبحثون القضايا من أصولها، يمتلكون الاطلاع حول هذه الأمور. وعلى الذين يجهلون مراجعة هؤلاء العلماء، فإن يستنبطونه من مادة نبط، والنبط على هذا المعنى يعني في الأصل الماء الأول الذي يستخرج من البئر، نبط الماء الأول الذي يستخرج من البئر. ويتفجر من باطن الأرض. ولذا الإنسان الذي حصل على الحقيقة من مختلف الأدلة والقرائن يسمى مستنبط، وعملية تحصيل الحقيقة تسمى بالاستنباط. وهذا التعبير لا يصدق إلا بحق الأنبياء والأئمة والعلماء، لا قادة الجيش ولا الأمراء. ومن هنا فإن الله تعالى يكلف المسلمين بالرجوع إلى العلماء وإلى أولي الأمر في المسائل الحساسة والمصيرية. ولكن ما المقصود هنا من أولي الأمر؟ هنالك جدل بين المفسرين، فبعض فسرها بمعنى أمراء الجيش، لا سيما الجيش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعض بمعنى العلماء والفقهاء، وبعض فسرها بالخلفاء الأربعة، وبعض بمعنى أهل الحل والعقد زعماء المجتمع، وطائفة وهم الإمامية الشيعة اعتبرت أولي الأمر هم الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. والظاهر أن التفسير الأخير أكثر ملائمة من البقية، لأنها ذكرت خصلتين لأولي الأمر في ذيل الآية لا يمكن لهما أن تصدق على غير المعصوم. الأولى ما يقوله تعالى بما معناه: ولو ردوه إلى أولي الأمر لأرشدوهم أولئك الذين يعلمون أصول القضايا، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا مما يعين علينا أن هؤلاء لا بد أن يكونوا علماء. وظاهر هذا التعبير أن علمهم لم يكن علما سطحيا، لم يكن علما اكتسابيا، يعني إنما علومهم متصلة بالجذور، متصلة بالأصول. ولهذا عبر عنه بمادة النبط، بمادة النبط، بمادة الاستخراج من الأصول. وظاهر هذا التعبير أن علمهم غير مختلط بالجهل، كالعلم الذي علم الله تعالى ذلك العبد الذي آتاه من عنده رحمة، قال: وعلمناه من لدنا علما، الذي يعبر عنه بالعلم اللدني. هذا الأمر لا يصدق على غير المعصومين. والخصلة الثانية أنه تعالى يعد وجود أولي الأمر نوعا من الفضل والرحمة، وإلا ما إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد أن يذكر: لو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فضل الله ورحمته في من؟ في رسول الله وفي أولي الأمر. وهؤلاء من أبرز مصادق فضل الله والرحمة. أما نحن نختار شخص قائد من بيننا، أو نختار إنسان يكون آمرا علينا، هذا لن يكون من المصادق البارزة لفضل الله ورحمته حتى يمن الله تعالى علينا. لأن كثير من القادة أدوا بأممهم، أدوا بمجتمعاتهم إلى الانهيار، إلى الدمار، إلى الهزيمة، فجعله من مصادق الفضل والرحمة. هذا أيضا مما يشير إلينا أنها من الخصوصيات الرسالية. ومن الواضح أن اتباع المعصومين فقط هو الطريق الأمثل والأصوب الذي بإمكانه الإنسان يتمكن أن يحول دون الضلالة، واتباع إبليس الذي هو مصدر الضلالة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وطاعة الله سبحانه وتعالى تمتثل به: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأنكم تعلمون أن العبادة في هذه الآيات من سورة ياسين الآيتين إنما هي يراد به الطاعة، كما عليه إجماع المفسرين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا تطيعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني يعني أطيعوني هذا صراط مستقيم. الذي نسأل الله تعالى في كل يوم في صلواتنا ما لا يقل عن 10 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. وطاعة الله تمتثل بقوله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جعل الرسول من أبرز نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن بها على العالم بأكمله، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لهذا قد فسرت أولي الأمر في هذه الآية في العديد من روايات أهل البيت التي وصلتنا، وكذلك بعض روايات أهل السنة بمعنى الأئمة المعصومين. ففي رواية ذكرها المرحوم الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وهم الأئمة المعصومون. ونقرأ في الحديث الذي نقل في تفسير العياشي عن الإمام الرضا عليه السلام ويعني آل محمد صلى الله عليه وآله: وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة الله على خلقه. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يعبر عنهم بأنهم من هم عندما يقول: لا تخلو الأرض لله من حجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته، إلى أن يقول: أين كم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين. يقول: أولئك خلفاء الله وحججه وحجته في أرضه. إذن الشيخ الصدوق في كمال الدين يروي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ومن وضع ولاية الله وأهل الاستنباط، واحد لما مدة يتعود على النظارات فبالعكس يصير القصة بدل أنه تكون مفيدة ضررها هذه، لأنه إذا واحد يفقد ينسى يوم من الأيام عويناته بعد ما يتمكن من القراءة، القراءة صعبة عليه. سبحان الله، بني آدم مدى ضعفه ومدى ظاهرا هكذا. ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله. يعني من وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء، الذي بالأمس قلنا في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، القرآن يكلمنا بوضوح: أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه. إذن يقول: ومن وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله. وكذلك قوله تعالى في فاسألوا أهل الذكر، فمما لا شك أن الذكر هنا بمعنى العلم والاطلاع، وأهل الذكر تشمل العلماء والمطلعين بشكل عام. وعلى هذا الأساس فقد استدل بهذه الآية بأن التقليد بالنسبة للجاهل ورجوع الجاهل للعالم يكون واجبا، إلا أن المصداق الكامل لأهل الذكر من هم؟ هم الذين يستلهمون علمهم من علم النبي وعلم الله تعالى، فعلمهم علم منزه من الخطأ لأنه إذا كان الإمام أيضا علمه يكون علم دنيوي، إذا علمه أيضا يكون علم مكتسب لا فرق بينه وبين الآخرين. فإذا ظهر إليك عدم مصداقية معلومة من معلومات قدمها إليك الإمام فأنت ستشك في جميع المعلومات. عامة الناس لا يميزون بين العلوم السماوية والأرضية. إذا شاهدوا أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله قد أخطأ في بعض العلوم الأرضية فسيعممون، يقولون إذن يمكن أنه يخطئ في جميع العلوم حتى العلوم السماوية منها. فهذه المقالة التعيسة التي صدرت من بعض المحسوبين على الإسلام أن رسول الله إنما في علمه السماوي يكون صادقا أما في علمه الأرضي لا يكون صادقا، ما إلها أي أساس؟ وأن علم الأرضي الذي لرسول الله وانطبع في القرآن الكريم، يعني يعتبر الآيات القرآنية آيات غير صحيحة، يعني قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، مو كلام صحيح. لماذا؟ لأنه إنما استنباط من العلوم التي كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله في البيئة العلمية الحجازية. يعني إذا كانت الهيئة البطلميوسية آنذاك هي الحاكمة، وفي الهيئة البطلميوسية أن الشمس تدور حول محور الأرض، فالقرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها، بعد هذا ما يفهم وكل في فلك يسبحون. هذا بعد ما يتقن وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد، هذا بعد ما يتفطن إلى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعوذ بالله من الغزو الفكري الذي يغزوه الشيطان لفكر الإنسان. إذن فلا بد أن يكون العالم علما معتصما. والجدير بالذكر أن نفس هذا المطلب أو ما يقاربه قد نقل عن التفاسير الاثني عشر لأهل السنة كتفسير أبي يوسف بن حجر العسقلاني ومقاتل بن سليمان وتفاسير كثيرة كيوسف بن موسى القطان وتفسير قتادة ومجاهد. فهذه التفاسير إذا الإنسان يراجعها يرى شبه هذا الأمر موجودا. فقد روي في هذه التفاسير عن ابن عباس أن المراد من الآية فاسألوا أهل الذكر هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان وهم أهل بيت النبوة. ابن عباس ينقل بأن هؤلاء هم أهل بيت النبوة وهم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان. ملخص الحديث: بالرغم من سعة مفهوم الآية إلا أن نموذجها الكامل والشامل لا يتصور إلا في الأئمة المعصومين المنزه عنهم كل خطأ وكل نقص، المنزه علمهم، المنزه عقلهم، المنزه نفسهم روحهم من الخطأ والزلل. ومن هنا يتضح عدم معارضة نزول الآية بشأن علامات الأنبياء السابقين والتوراة والإنجيل والسؤال من علماء اليهود والنصارى مع ما قيل في معنى هذه الآية. يعني لا معنى بأن نقول آنذاك في موضوع، لأنهم كانوا يظنون بأن هذا بدعة من الرسل، فالقرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إنما بعثة موسى كان بهذا النحو، مجيء عيسى كان بهذا النحو. أو إذا أردتم أن تفهموا علائم نبي آخر الزمان فاسألوا أهل الذكر من الذين لا يحرفون الكلمة عن مواضعه من علماء اليهود والنصارى، فتجدون بأن النبي هو الذي مكتوب عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولكن أبرز مصادقة في زماننا لا مراجعة علماء اليهود والنصارى، إنما مراجعة أهل البيت. إن الأنبياء، الآن ندخل في المقصد وهو مساحة علم الأنبياء والأئمة، إن الأنبياء المكلفين بهداية الناس في جميع الجوانب المادية والمعنوية، ومن بعدهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الذين يمتد حدود مسؤولياتهم إلى الجسم والروح والدنيا والآخرة يجب أن يكونوا على جانب كبير للغاية من العلم في جميع هذه المجالات. يعني إذا الإمام أنت فسرت مسؤول عن إدارة الشؤون الاقتصادية للمجتمع، مو لازم أن يكون عالما إلا في المجالات الاقتصادية. أنت اليوم إذا تريد أن تعين وزير اقتصاد مو لازم يفهم شيء في الطب، مو المفروض أن يفهم شيء في الفيزياء، إنما تختار رجلا متخرج من الكليات الاقتصادية من الجامعات الاقتصادية في مستوى عالي، دكتوراه بروفيسور، فتعينه وزيرا للاقتصاد. إذا تحتاج إنسان تعينه وزيرا للخارجية، مو لازم يكون عالما بالحروب أو بخطط الحرب أو عالما بالاقتصاد أو يكون خبيرا محترفا مثلا في مجال الصناعة، ولكن لا بد أن يكون عالما مستوعبا للعلاقات الدولية، للعلاقات العالمية، لا بد أن يكون فطنا يلتفت إلى التعقيدات وإلى أسباب الانغلاقات الموجودة في الارتباطات الدولية. ولكن إذا جئت وقلت بأن الإمام يعود إليه ويعود إليه جميع ما يتعلق بالبشر، سواء كان من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، يعني حتى إذا أنت عندك مشكلة دنيوية تراجع من؟ تراجع الإمام عليه السلام، فهو يرشدك إلى الطريق الصواب والصحيح. فلا بد أن يكون في جميع هذه المجالات أعلم أهل زمانه، فيجب أن يكونوا على جانب كبير للغاية من العلم ليتسنى لهم إنجاز هذا الواجب على أحسن وجه. والأئمة الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد من امتلاكهم لعلم يتناسب مع واجبهم العظيم حتى يطمئن الناس إليهم ويسلمونهم دينهم وأمور دنياهم. ويجب أن يكون هذا العلم منزها من الخطأ والعيب والزلل، يعني علما معتصما، وإلا فإنه لا يحظى الناس ويسمح الناس لأنفسهم بتقديم بعض آرائهم أو آراء فلان وفلتان على رأي الإمام. يعني إذا في مورد واحد التفت أن رأي زيد أو عامر كان أحسن من رأي الإمام، بعد يترك الإمام، وربما في باقي القضايا أيضا يلجأ إلى رأي فلان وفلتان، باعتبار أن النبي والإمام يخطئان ولا ينبغي التسليم لهما مطلقا، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا غلط في مورد فيمكن أن يغلط في باقي الموارد أيضا. إذن الثقة المطلقة ما يمكن أن تتحقق إلا بعصمتهم. فيقول القرآن الكريم بشأن إمام بني إسرائيل طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، بتقديم العلم على الجسم، والجسم يعني لديه العلم متوفر، لأن طالوت كان من الطبقة السفلى الاقتصادية التي كانت تعين الطبقات الاجتماعية في بني إسرائيل. يعني في بني إسرائيل من العالي اجتماعيا؟ اللي عنده أكثر فلوس، اللي عنده أكثر بساتين، اللي عنده أكثر ذهب وفضة، اللي عنده أكثر أولاد وأزواج وأنعام وأحشام ومزارع وحقول. فطالوت ما كان هكذا، ولهذا لما قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا: أنى يكون له الملك؟ فهنا يبين السبب، يقول: وزاده بسطة في العلم والجسم. ومن هنا يقول تعالى في مقابل مزاعم بني إسرائيل الذين كانوا يقولون إن طالوت نصر فقيرة مجهولة وأنه خالي اليدين من مال الدنيا، قال: إن الأساس الحقيقي للحكم الإلهي لم يكن المال، إنما هو العلم والقدرة، حيث وهبهم الله ما يكفيه منهما. وإلا إذا تجعل جميع خزائن الدنيا تحت يد إنسان جاهل ربما يسلفها في 6 دقائق في سويعات. وإذا إنسان يكون خالي بيديه أما يكون عالما قديرا يمكن أنه يجمع جميع خزائن الدنيا في فترة قصيرة. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعتبر أن المال تحرسه والعلم يحرسك. أنت لازم تحرس المال أما العلم هو يحرسك، مو أنت تحرس العلم. أنت لازم تحفظ المال أما العلم هو يحفظك، مو أنت تحفظه. وفيما يتعلق بيوسف على نبينا وآله وعليه السلام يقول: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإن تكليف هؤلاء تكليف عالم، فلا بد أن يكونوا مطلعين على أسرار العالم، وواجبهم مرتبط بالماضي والمستقبل، فكيف يمكنهم أداء رسالتهم جيدا إذا كانوا يجهلون الماضي والمستقبل؟ وأن يضعوا الخطط لجميع الناس. تقول: ما علاقته بأنهم بالماضي؟ لأن الماضي إنما هو يكون مصباح لإراءة الطريق للمستقبل. إذا نحن لا نعلم ماذا حدث في بني إسرائيل ما نتمكن أن نعتبر حتى لا يحدث في أمة رسولنا صلى الله عليه وآله. إذا نحن لا نعلم ماذا طرأ على الأمم السابقة التي بادت وانهارت وزالت ربما يعود ويظهر علينا نفس الانهيار والزوال والهلاك الذي عرض على أقوام كقوم عاد وثمود. ولهذا سبحانه وتعالى ينذرنا: انذركم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. وثم إذا جاء علماء الأديان كعلماء بني إسرائيل عندما جاءوا بعد وفاة رسول الله يسألون أبا بكر، يسألون عن خليفة رسول الله، عن أمور تتعلق بالتلمود، أمور تتعلق بالتوراة، أمور تتعلق بالإنجيل، أو اجتمع علماء المذاهب عند المأمون، لأن المأمون كان قد فتح باب حرية الرأي، وجمع علماء المذاهب. إذا شخص لا يعلم بكتبهم لا يعلم بعلومهم فكيف يجيبهم؟ فكان هنالك علي بن أبي طالب في المسجد حاضرا، وكان له من الأعوان كسلمان كمقداد كأبي ذر كعمار. فلما يرون أن هؤلاء يأتون إلى مثل أبي بكر، وكلكم تعلمون باتفاق السنة أن أولئك كانوا عاجزين عن الإجابة على هذه المسائل، فكانوا يسحبونهم إلى علي وإذا بهم يجدونه محيطا لا يدرك وجبلا لا يصعد، كما قال: ينحدر من السائل ولا يرقى إلي الطائر. وفي مجلس المأمون هنالك علي بن موسى الرضا يكلم أهل التوراة بلغتهم وأهل الإنجيل بلغتهم، يتلو عليهم التوراة والإنجيل في إجابتهم، وأهل الزبور بلغتهم، وأهل كل مذهب وملة بلغتها. إذن لا بد أن يعلموا هذا. أول من سجد لعلي بن أبي طالب من كانوا؟ مجموعة من حرس بيت المال وحرس البلاط وحرس المؤسسات الحكومية في البصرة. هؤلاء كانوا يعرفون بالسياح بتشيغان، لأنه تعلمون أن البصرة هي من المناطق التي كانت خاضعة للحكم الساساني، للحكم الإيراني، للحكم الفارسي قبل الإسلام. والحكم الفارسي كان ممتدا إلى الهند من ناحية الشرق، بل إلى مناطق من الصين. إمبراطورية كبيرة كانت آنذاك. فمجموعة من الهند، من تعلمون أن الهند ملل متعددة، يعني ربما عشرات اللغات، يعني منطقة لغتها غير مفهومة لمنطقة ثانية. مثلا اللغة الجوجراتية غير مفهومة مثلا عند من يسكنون مثلا في منطقة أخرى، مثلا كما الذين يسكنون مثلا في كشمير مثلا. هذه من منطقة خاصة انتقى منها الحكام مجموعة لتكليفهم بحراسة بيت المال في العراق، لحراسة المؤسسات الحكومية، وباعتبار أنهم كانوا سمرين فسموا بسياح باتشيغان، يعني الأشخاص الذين أبشارهم سوداء. فهؤلاء كانوا إلى بعد الإسلام أيضا الخلفاء والحكام استخلفوهم على بيت المال والمؤسسات الحكومية في البصرة،
إلى أن وصل طلحة والزبير البصرة واحتلوا البصرة، فطلبوا منهم أن يسلمونهم الأموال وبيت المال، ولذلك قالوا نحن لا نسلم إلا بأمر من علي صلوات الله عليه. وإذا بأحدهما يحكم على 60 أو 80 منهم بالقتل، والآخر يذبحهم يقتلهم حتى يستولوا على بيت مال البصرة. أنا لا أدخل في تفاصيل ما أدى إلى جمل في الواقع، الجرائم التي ارتكبت في البصرة قبل وقوع الجمل، قبل وصول أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى البصرة. أمير المؤمنين ليش خرج من المدينة غير بعد احتلال البصرة وبعد ارتكاب تلك الجرائم وتوجههم إلى تلك المنطقة؟ فإلى أن قامت الحرب وانتهت بنصرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فهنالك يأتون هؤلاء لكي يجددوا البيعة مع أمير المؤمنين هؤلاء السيابة الشيغان، فإذا بهم يشاهدون أن عليا يتكلم معهم بلغتهم، يعني ذيك اللغة النادرة التي لمنطقة جدا نائية في الهند، وهذه ما كان يعلمها إلا هم. وإذا بهم شاهدوا عليا ينطق بلغتهم، وإذا بهم وقعوا لعلي ساجدين قالوا إنك أنت رب العالمين. ليش؟ لأنه هذا أحد ما يقدر يتكلم بهذه اللغة. يقال أول من غلا في أمير المؤمنين هؤلاء كانوا، وأمير المؤمنين قتلهم. نعم بهذا السبب، يعني مجموعة منهم بعد أن لم يرتجعوا ولم يتوبوا، فإذا كان عالما به حتى اللغات، حتى اللغات كان عالما بها. إذن محل الشاهد أنه لا بد أن يكون الإمام هكذا مستوعبا، ولكن طبعا البعض الذين لم تكن لديهم أرضية واستيعاب لكثير من القضايا ربما يضلون، كما أنه بالقرآن أيضا ضل مجموعة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا، منو يزيد القرآن يزيد الكافرين إلا خسارة، الظالمين عفوا يزيد الظالمين إلا خسارة، وأبرز مصادق الظالمين الكافرين في الواقع. نعم والصحيح هو الظالمين. نعم القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا ينقل بالمعنى بل ينقل باللفظ، ولهذا لفظه يكون متواترا ومحفوظا. نعم صح. نعم الشيء بعد زين. إذن ملخص الكلام، إن حدود رسالتهم تشمل ظاهر وباطن المجتمع والناس، فمن المتعذر إنجاز هذه المهام بدون العلم بالغيب، وهذا ما ورد بتعبير لطيف للغاية في حديث الإمام الصادق عليه السلام: من زعم أن الله يحتج من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على الله. يعني إذا الله يريد يحتج بعبد علينا ما يقدر يستر عنا شيء. من زعم أن الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على الله. فالعلم بأسرار العالم حاليا وفي الماضي وفي المستقبل هو واقع الأمر، السبل إلى إنجاز الرسالة المهمة في هذه في هداية البشر والتحول إلى حجة الله. إلى أن يعني ينتهي الكلام هنا، ومختصر الكلام هو أن أول شرط للتصدي لمقام الإمامة هو العلم والاطلاع والإلمام بجميع العلوم الدينية وحوائج الناس وكل ما يلزم في أمر تعليم وتربية وهداية وإدارة المجتمع الإنساني، ومن المستحيل أن هذه المسؤولية بدون هذا العلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.